أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن تبين لنا معنى الدين أو مفهوم الدين حسب اختلاف وجهات النظر، ننتقل الآن إلى البحث عن الأسس التي صدر عنها الحس الديني الأول، والكيفية التي نشأ عنها أول توجه ديني عند الإنسان. وهنا يتساءل، هل كانت تلك النزعة الدينية منبثقة عن أسس سيكولوجية أو سوسيولوجية، أو أنها كانت صادرة عن مصدر علوي على وفق ما تصرح به أو تدعيه الأديان السماوية؟ سأتجاوز الرؤية الأخيرة لأنها خارج البحث في العلاقة بين الفلسفة والدين، ولأنها واضحة عند الكثير من الباحثين الذين ينشغلون في هذه السياقات من منطلقات دينية. وسأكتفي بتحديد المذاهب أو النظر في المذاهب التي ادعت أن النزعة الدينية الأولى كانت ذات مصدر سيكولوجي أو سوسيولوجي. وفي السياق طرحت نظريات متعددة مختلفة في سياق علمي طبعا لتفسير نشوء النزعة الدينية، وساهم في بناء هذه النظريات مفكرون وفلاسفة وعلماء اجتماع وانثروبولوجيون وإثنولوجيون وعلماء ميثولوجيا ومؤرخو أديان إلى آخره. وكل واحد من هؤلاء طرح وجهة نظر خاصة من زاوية اختصاصه، فبعضهم اتجه نحو المجتمعات البدائية وأجرى أبحاث ميدانية ليعثر إذا صح التعبير على الأساس الأول في الظاهرات، على الأساس الأول الذي انبثقت منه التجربة الدينية أو الخبرة الدينية، كما هو الحال مع المؤرخ الأديان الفرنسي الكبير ميرسيا إلياد أو ميرتشا إليادي. واعتمد فريق على غيره من الباحثين لبناء وجهة نظر محددة في السياق، وكل هؤلاء اعتقدوا أن المجتمعات الدينية تشبه مجتمعات فجر الإنسانية من حيث ثقافتها وأعرافها وأفكارها الدينية ومشاكلها. وثمة فريق عرض النظريات من دون تقديم أي وجهة نظر خاصة، كما فعل مثلا مؤرخ الأديان الشهير مؤلف كتاب العوسج الملتهب الذي نقل مؤخرا إلى العربية، وهو كتاب موسوعي يعنى بعلاقة الفلسفة والدين أو بفلسفة الدين على وجه الدقة. ولكثرة الآراء التي تفسر نشأة النزعة الدينية، لا يمكننا ببساطة في محاضرات موجزة أن نستعرضها بأكملها، لكن سنستعرض أهمها. وأهم هذه المذاهب على الإطلاق المذهب الحيوي، الذي تعود أسسه إلى الفيلسوف الإنجليزي سبنسر، والذي عرض وجهة نظره في مقالة نشرها عام 1851، ثم نشر هذه المقالة في 1862 في كتابه المبادئ الأولى. وبعد ذلك أخذ الفيلسوف المعروف إدوارد تايلر، عالم الأنثروبولوجيا على وجه الدقة الإنجليزي، والذي يعد مؤسسا للأنثروبولوجيا الثقافية، أخذ بها وطورها لإعادة بناء الأفكار على شكل نظرية متكاملة، ثم عرضها في كتابه الثقافة البدائية الصادر عام 1871. ولأن سبنسر سابق لتايلر في طرح الأفكار، فهو يخالف إذا صح التعبير أكثر الكتب العربية التي عرضت لموقف تايلر، والتي تعرضت لمضمون هذه النظرية، والتي اكتفت في الحقيقة بنشر آراء تايلر. ولأن تايلر هو من صاغ الأفكار على شكل نظرية وأول من استعمل المذهب الحيوي، ولأن أغلب أفكاره تتشابه في بنيتها مع آراء سبنسر، فإنه من الممكن أن نعرض وجهة نظر المذهب الحيوي كما تبدت في كتب هذا الأخير. وهو يرى أن الإنسان الأول، إنسان البداء القديم، كان يعتقد وجود حياة مزدوجة يحياها. الشطر الأول من هذه الحياة يعيش في يقظته، والشطر الآخر يعيش في منامه، وأن كل ما يراه في نومه من أحلام يعبر في الحقيقة عن حياة حقيقية عاشها، تمتلك كل مقومات الحياة الحقيقية التي يحياها في يقظته. فحين يحلم البدائي مثلا أنه يزور أشخاصا له ارتباط معهم، أو يزور أماكن بعيدة وقريبة، فإن ثمة اعتقاد يملأ قلبه أنه إنما فعل ذلك حقيقة، وبالتالي يتوصل إلى نتيجة مفادها أن وجوده إنما هو وجود في كائنين، يتمثل الأول في الجسد الذي يمتلك صفات التحيز المكاني والتجسد، ويتمثل الثاني بالنفس التي تمتلك القدرة على التنقل من مكان لآخر في وقت قصير في المنام طبعا، مهما امتد البعد المكاني، وتنتقل حين يكون الجسد ساكنا ساعة النوم. وبالتالي يقتنع البدائي بأنه يعيش في كائنين، والذي يؤكد له ذلك ما كان يراه في أحلامه من نفوس قريبة له ساعة الحلم، على الرغم من كونها بعيدة عنه جسديا، كان يحلم بأبيه الميت مثلا أو بأخيه البعيد المسافر. وبأي حال، يعد الكائن الثاني عند البدائي أو في نظر البدائي الذي هو النفس كائنا يحمل كثيرا من الصفات المادية التي يتمتع بها الكائن الأول الذي هو الجسد، إلا أن النفس أكثر حركية وأكثر شفافية من الجسد، وباستطاعتها النفاذ من خلال الجسد عن طريق الأنف والفم. ولهذا يعد الكائن الثاني ماديا، لكنه من مادة لطيفة أثيرية شفافة تختلف عما يعرفه الإنسان تجريبيا. وخروج النفس من الجسد يمثل خروجا للمبدأ الحيوي عند الإنسان، الذي هو مبدأ الحياة والحركة والنشاط الذهني والعضوي. وبالتالي فالخروج المؤقت للنفس من الجسد أثناء النوم يقابله خروج أبدي ساعة الموت، وعندها تتحول النفس إلى روح يطلق لها العنان في التنقل حيث شاءت، وثم تسكن، وهذه قناعة راسخة عند البدائيين، في أي جسد جديد تريده، وسيكون لها تأثير مادي في الجسد الذي تستقر فيه كما كانت تؤثر في الجسد الماضي، لأن لها صفات النفس وإن كان صفات الجسد أو صفات مادية، وإن كانت صفات مادية أكثر شفافية. ومن جملة ما كان يعتقده البدائيون، وهذا ما أدركه سبنسر وأدركه آخرون، أن الإنسان البدائي عند خروج النفس من الأجساد الحية وتحولها إلى أرواح، يعني مثل هذا الحدث، يساهم حقيقة في تكوين عالم خاص بها، بهذه النفوس، هو عالم الأرواح، نهمتج الأرواحية، وهو عالم غير مرئي للأحياء، لكنه يؤثر فيهم سلبا وإيجابا، وتستطيع تلك الأرواح أن تنزل النكبات بالأحياء وأن تحاربهم من وراء عوالمها غير المنظورة، سيما أن البدائية كان يعتقد أن النفس تمتلك القدرة المادية على الإيذاء نتيجة لما كان يلاحظ من حالة إغماء وفقدان للوعي تصيب بعض المرضى، وكان هذا الأمر يعلل بأن خروج النفس من الجسد ساعة اليقظة تفقد المريض وعيه وتؤذيه ماديا، فكيف الحال إذا انتقلت النفس إلى روح أو تحولت إلى روح؟ حينها ستزداد قوة وقدرة على الإيذاء، وسبب اعتقاد بقاء روح الإنسان بعد الموت هو رؤية البدائي بعض الموتى في أحلامه التي ولدت لديه قناعة تامة ببقاء أرواحهم وأنها تحوم حوله وتؤثر فيه ويراها في منامه. وعند ذلك بدأ يفكر بتجنب سخط الأرواح وكسب رضاها، فاخترع طقوسا معينة يستطيع عن طريقها الاتصال بالأرواح وطلب المساعدة منها. وبالتالي نشأ مذهب هو هذا المذهب يقول يسمى بالأرواحية، يقول بوجود الأرواح في عوالم مستقلة وأن لها تأثيرها في عالم الأحياء تأثيرا إيجابيا أو سلبيا. يكشف عن ذلك أمران، ما يراه الإنسان في حالة المرض عند بعض الأشخاص من تأثير مؤذن للنفوس في الأبدان، وثاني تلك الأرواح التي تأتي في الحلم للأحياء في منامهم ويرونها على صور متعددة مختلفة في ألفة يعني واعتياد، لأن هذه الأرواح هي صور لأشخاص يعرفهم هؤلاء الأحياء معرفة تامة. مثل هذا المذهب وجهت إليه نقود مختلفة متعددة، ونحن لسنا في سياق مناقشة هذا المذهب، إنما نحن في سياق تعداد هذه المذاهب الدينية التي يعني تعلل نشوء المعتقد الديني. وبالتالي مثل هذه النزعة الأرواحية ساهمت في توليد قناعات ومعتقدات لها ارتباط بعوالم غير مرئية، ودفعت الأحياء إلى تكوين طرائق وأساليب وآليات للتواصل مع هذا العالم للاستفادة منه أو لدفع ضرره. ونشأت حينئذ طقوس محددة تتعامل مع هذه الكائنات الروحية تعاملا قدسيا، هي أرواح مقدسة، وهذا على وجه الحقيقة هو المصدر الأساسي لنشوء النزعة الدينية عند هؤلاء عند البدائيين، كما يرى تايلر طبعا، وكما يرى كما كان يرى قبله سبنسر. النظرية الثانية هي نظرية الطوطم، وهي نظرية تأتي في العام الأغلب من علم النفس من فرويد على وجه الدقة، ولقد طرح كثير من العلماء أفكارا ورؤى أسهمت في صياغة هذا المذهب الطوطمي، لكن يمكننا أن نختار شخصا كان له آراء عميقة وموسوعية في السياق، كدوركهايم مثلا عالم الاجتماع الشهير الذي توجه صوب القبائل الأسترالية وتعرف عليها ودرس طرائق حياتها وأساليب عيشها والمعتقدات الدينية التي تؤمن بها والشعائر والطقوس التي تؤديها، وكان هدفه البحث عن في الحقيقة عن أصل الدين في سياق دراسة هذه القبائل لاعتقاده أن هذه القبائل هي من أقدم مجتمعات البشر. وهو لاحظ أن ما يميز الحياة الاجتماعية في تلك المنطقة وجود نمط من العشيرة يختلف في مضمونه عما هو متعارف عن العشائر من ناحية التكوين الداخلي، إذ وجد أن أفراد العشيرة لا يرتبط بعضهم مع بعض الآخر عن طريق صلة الدم أو المصاهرة، بل يرتبطون عن طريق الالتفاف حول رمز محدد يجسد كائنا محسوسا يطلق عليه اسم الطوطم. والرمز الطوطمي هو قطعة من الخشب أو الحجارة على شكل بيضاوي ينقش عليها صورة الطوطم الذي يمثل كائنا حيوانيا أو نباتيا، ونادرا ما يكون صورة لشيء جامد أو مظهر من مظاهر الطبيعة مثل الشمس والقمر والنجوم وغيره. وكان البدائي حسب دوركهايم الذي درس هذه الشعوب واطلع على معتقداتها وآرائها وأفكارها وطرائق عباداتها وطقوسها، كان البدائي حسب دوركهايم يعتقد بوجود صلة قرابة بينه وبين طوطم عشيرته. وهناك أساطير متعددة لتفسير هذا الأمر، وكانت صورة الطوطم عند البدائيين تنقش على أسلحتهم ومتاعهم وأكواخهم، وترسم وشما على أجسادهم، وكانوا يحملون في العام الأغلب جزءا من الطوطم معهم في أثناء الحروب ليساعدهم في الغلبة على الأعداء وعند الصيد لتيسير أمور الصيد وما شابه ذلك. وبالتالي فرض الإيمان بقداسة مثل هذه الكائنات شكل من أشكال التعامل معها وطريقة في مقاربتها وأسلوب حياة، يعني أسلوب حياة يقيم علاقة محددة بالطوطم، مثل أنه كانت هذه المجتمعات البدائية تحرم قتل الطوطم إذا كان حيوانا أو قطعه إن كان نباتا إلا في حالات استثنائية، إلا في حالات استثنائية مثل إذا كان الطوطم عم بيهدد حياة الإنسان. والجدير بالذكر أنه تقديس المجتمعات للطوطم لا يقصد به شخص الطوطم إنما النوع، يعني تقديس الأسد عند بعض القبائل ليس تقديسا لأسد بعينه إنما تقديس للنوع. وبالتالي مثل هذه القداسة التي كانت تمنح لأشياء محددة في العالم كان يرى فيها شيء من المعنى، شيء من المعنى، وترتبط العشيرة بها لاعتقادها بأنها إنما تجسد طموحاتها أو تجسد معنى إيمانها بالحياة، شكل أو ولد شكلا من أشكال الدين إذا صح التعبير، معتقدات وطقوس وأساليب عيش وطرائق حياة، وبالتالي تكون إذا صح التعبير دين خاص حول الطوطم يتجسد في معتقدات من ناحية وفي أشكال سلوك من ناحية أخرى. المذهب الثالث أو النزعة الثالثة إذا صح التعبير أو النظرية الثالثة، خلينا نقول وبغض النظر عن المشكلات التي يعاني منها هذا المذهب والنقود التي وجهت إليه، يعتقد كثيرون أنه يشكل، يعني أنه يشكل أحد المسارات التي ساهمت في تحديد نشأة الدين في العصور الخوالي في القرون الأولى من عمر البشرية. وهو مذهب عليه طبعا له ما له وعليه ما عليه، وهو يعاني من نقائص كثيرة وحججه باتت مهددة بشكل أو بآخر من خلال دراسات عصرية. المسألة الثالثة أو النزعة الثالثة أو النظرية الثالثة هي نظرية التوحيد البدائي، وهي نظرية سيؤيدها مفكر مثل لانج حينما كان يؤمن أولا بالمذهب الحيوي، ثم نتيجة دراساته وأبحاثه في تاريخ الأديان توصل إلى وجود فكرة الموجود الأسمى عند القبائل البدائية، مستندا في ذلك إلى اكتشافات مجموعة كبيرة من الباحثين الميدانيين في كل من أستراليا وأفريقيا وأمريكا الشمالية. وهو راح يصرح بأن كل إنسان يحمل في نفسه فكرة العلية، يعني أن العالم هذا معلول لعلة خارج سياقه تتعالى عليه تمنحه الوجود والحياة والقوة والاستمرارية. وهذه فكرة طبعا كافية لتكوين اعتقاد بوجود إله صانع وخالق للكون يتصف بالعظمة وبصفات غير طبيعية يباين بها الإنسان من حيث القدرة والخلق، وتنسب إلى هذا الكائن صفات متعددة كالصفات التي تنسبها الأديان السماوية مثلا إليه. ويذهب لانج إلى أن البدائيين اعتقدوا بوجود خالق لهذا الكون فضلا عن ما كانوا يمتلكونه من أفكار عقائدية أخرى قد تكون مغايرة. يعني كان عندهم إيمان بوجود خالق، وفي كان أفكار أخرى تدلل على عدم اعتقاد بهذا الأمر. ونتيجة منهج البحث العلمي الذي استخدمه لانج، ظهر له أن العنصر الديني لدى البدائيين كان عنصرا بيور، يعني كان ما زال طاهر نقيا. ثم تولد فيما بعد عنه عناصر أسطورية فاختفى وراءها هذا العنصر الصافي النقي واحتجب. والعنصر الديني المحتجب الأساسي كان ناتجا عن التأمل والنظر الإنساني، وهو يدفع إليه الاستسلام العقلي. أما العنصر الأسطوري فكان ناتجا عن المخيلة والأوهام، وهو دفعت إليه نزوات مضطربة. وبالتالي النزعة الدينية التي تؤمن بوجود إله للعالم هي نزعة عقلية كانت عند البدائيين، وما تلاها من نزعة أسطورية ولدته المخيلة ودفعت إليه النزوات المضطربة. وهذان طرازان من الوعي موجودان أيضا في المسيحية. هو يرى ذلك ويفترض أن العنصر الثاني في المسيحية الذي هو عنصر المخيلة والنزوات المضطربة استطاع أن يخفي العنصر الأول ليظهر هذا العنصر الثاني على السطح، لكن العنصر الأول احتجب ولم يختفي كليا وبقي كامنا في النفس الإنسانية، تولده هذه النفس في مسارات مختلفة متعددة في كل حين. والسبب الذي ولد هذا التحول في اعتقاد البدائيين من فكرة الإله الواحد إلى مجموعة من الآلهة تتمثل بالأرواح والأشباح بحسب بلانج، هو طموح الإنسان الأول نحو أهداف فردية. يعني كان هدفه المنفعة إذا صح التعبير، كان يذهب إلى الإله الواحد فيقدم له قربانا مثلا ويتوسل إليه، وهو وجد أن التوسل إليه بواسطة القربان يعني أن ثمة وسيط بينه وبين إلهه يمكن أن يساعده في الوصول إليه، فاتخذ من أشياء أخرى وسطاء بينه وبين الإله، رغبة منه في أن تحقق له ما يريد عند الإله. وكانت النتيجة بمرور الزمن أن أهملت الفكرة الصافية النقية عن الخالق، وبرزت فكرة وجود آلهة متعددة يختص كل إله منها بشأن معين، وعد الإله الواحد حينئذ فيما بعد واحدا منها، صار في إله اللي هو الإله الواحد وآلهة أخرى كذلك متعددة، لكل واحد من هؤلاء شأن ولكل واحد من هؤلاء وظيفة. وبدأت تقدم القرابين للإله المختص بتلبية حاجات ذلك الإنسان، قربان لإله المطر، قربان لإله الخضرة، قربان لإله الدفء إلى آخره. يقدم الإنسان قربان للإله رغبة منه في الحصول على منفعة من هذا الإله لاعتقاده بأن هذا الإله يوفر مثل هذه المنحة، إلى أن جاءت المسيحية ثم الإسلام ليظهر التوحيد بحسب وجهة نظره بأبهى صوره من جديد، لكنه عاد مرة أخرى ليختلط بشوائب العنصر الأسطوري، وهذا ما سبب تشوها لجمال الصورة التوحيدية في ديانات متعددة كاليهودية مثلا التوحيدية والمسيحية التوحيدية والإسلام في مذاهب متعددة، شوهت طبيعة هذا التوحيد الخالص الذي رسخه الإسلام في دعوته. بعد لانج ستظهر مجموعة كبيرة من الأبحاث لمجموعة من المختصين توصلوا من خلالها إلى نتائج متماثلة أو نتائج مماثلة. منهم على سبيل المثال الحصر كروبر الذي نشر أبحاثا متعددة عن هنود كاليفورنيا في أمريكا، وأثبت فيها من هنود يعني السكان الأصليين، وأثبت فيها أن تلك القبائل هي أقدم القبائل في أمريكا الشمالية على الإطلاق، وقد عثر عندهم على وجود فكرة إله سامن، فضلا عن أن تلك القبائل كانت تملك أفكارا عقائدية عن قصة الخلق، وتصرح عقائدها بأن العالم خلق عن طريق ذلك الموجود الأسمى الذي تنسب إليه كل أفعال التقدير أو كل أفعال الخلق. هذه هي مذاهب ثلاثة. وإذا أردت أن أفصل قليلا في المذهب الثالث لأنه يعنينا في نشأة الدين، فإنني أرى بعض المتخصصين الآخرين يتوسعون في دراسة هذه النزعة وهذه النظرية، مثل شميت الذي توجه صوب القارة الإفريقية ونحو الأقزام تحديدا، وصرح بأن هؤلاء يمثلون أقدم الأقوام البشرية، ولم يعثر عندهم على الإطلاق على عبادة مظاهر الطبيعة ولا على عبادة أرواح الأسلاف، ولم يجد عندهم إلا عبادة الموجود الأسمى الذي يمثل الخالق وسيد العالم. وقد وصف هؤلاء هذا الموجود بصفات التعالي والتفوق على باقي الكائنات من خلال صفات كالسرمدية مثلا والعلم الشامل والقدرة المطلقة، وهم اعتبروه مصدر الخير في العالم وأن بيده الثواب والعقاب. وهؤلاء افترضوا أنه على الرغم من وجود كائنات عليا غير طبيعية، إلا أنها كانت في مستوى أدنى من مستوى وجود الإله الأسمى، وهي كانت خاضعة له على الدوام، وكانت عبادات هؤلاء الأقوام تتمثل بمجموعة من الصلوات وتقديم القرابين، مثل تقديم ثمار الفاكهة والخضروات عند أواني قطفها هدية لإله السماء، وكانوا يقذفون بدم مرتكب الخطيئة نحو السماء في أثناء مرور العاصفة والتماع البرق وقعقعة الرعد. وستعتبر اكتشافات شميت هذا تحولا كبيرا في سير تاريخ الأديان. وهناك عالم آخر نكاد نعرفه معرفة كبيرة من خلال تأريخه اشتغاله بالتاريخ، هو بروكلمان، وهو مستشرق ألماني معروف، اللي حاول معالجة مشكلة التوحيد قبل ظهور النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأنكر الفكرة القائلة بأن التوحيد السامي مأخوذ من مصادر يهودية مسيحية من خلال أدلة طرحها في كتابه المعروف الله والأصنام. وأنكر كذلك أن تكون فكرة الله قد تطورت عن الإله العربي القديم هوبل، وتوصل في أبحاثه إلى أن العرب كانت لديهم فكرة واضحة عن إله واحد، وهي فكرة فطرية في العالم السامي العربي، وأن الله عندهم موجود قبل كل شيء، خلق العالم والإنسان، وهو مالك العالم والمتصرف فيه، وهو الذي ينزل الغيث من السماء، وهو المطلع على السرائر وأفعال الجوارح، وبيده الثواب والعقاب، وهو إله خالد أزلي قديم لا يتغير، وهو رحمن رحيم إلى آخره. ويؤكد بروكلمان أن كلمة الرحمن والحمد لله عرفتا في الجاهلية. وبغض النظر عن صوابية مثل هذا الكلام، لكن هذا يكشف عن أن كثير من الباحثين من أصحاب نظرية التوحيد الأول كانوا يؤمنون بأن التوحيد هو أصل الدين، وأن الدين بدأ توحيديا وأنه تغير فيما بعد ليصبح دينا متعددا، وأن الإيمان بتعدد الآلهة كان إيمانا متأخرا. إذا انتقلنا من الكلام على بداية النزعة الدينية، نجد أنه من الضروري أن نتحدث ولو قليلا عن طبيعة اللغة الدينية قبل أن ننتقل إلى في المحاضرة الثالثة إلى العلاقة بين الدين والفلسفة. ثمة كلام قديم في العلاقة بين اللغة والدين، وهو ينشأ، يعني هذا الكلام ينشأ من تساؤل عميق حول مضمون العبارات الدينية. هل تعبر العبارات الدينية عن معنى حقيقي؟ فتدخل في نطاق تفسير الظاهري، أم أنها تعبر عن معنى مجازي فتدخل في نطاق التفسير الباطني. وإذا أردنا أن نحصر الكلام في العبارات الدينية المستعملة في الديانات السماوية، لا سيما المسيحية مثلا، لأن النقاش في الغرب كان منصبا عليها، سنرى أن أغلب العبارات الدينية تدور حول العبارات المتعلقة بالله والمغزى من فحواها، ويمكن أن نجد ذلك عند مفكرين وفلاسفة ولاهوتيين كبار، كما هو الحال مع توماس إكوينوس أو توماس الإكوين. مثل هذا المفكر أو الفيلسوف الذي ينتمي إلى القرن السابع، واللي هو ذروة التفكير اللاهوتي المسيحي بعد أغسطينوس، حاول سبر العبارات الدينية التي يوحي مضمون بعض ألفاظها بحالة تشابه بين الله والإنسان إذا ما فسرت تفسيرا ظاهريا. فصرح مثلا بأن كلمة خير لا تطلق على الله والإنسان بالمعنى نفسه، فكلمة خير لا تملك دلالة الاشتراك المعنوي إنما الاشتراك اللفظي، لأن الله لا يكون خيرا بمعنى الذي يكون فيه الإنسان خيرا. كذلك لا تملك كلمة خير دلالة الاشتراك اللفظي، لأن إطلاق صفة الخير على الله والإنسان لا يعني أنهما يحملان صفتين ذواتا معنيين متغيرين تماما، ومع ذلك توجد علاقة بين الخير الإلهي والخير البشري. وبالتالي سيحلل هذه العلاقة بين المفردات التي تستعمل في السياق الديني في دلالاتها المتنوعة، سيحلله استنادا إلى طبقات المعنى، بمعنى أنه يقول بأن صفة الخير التي لا تنطبق على الخالق والمخلوق معا، لا على نحو الاشتراك المعنوي ولا على نحو الاشتراك اللفظي، نجدها عند الإكويني تنطبق عليهما معا على نحو القياس التمثيلي. شو يعني قياس التمثيلي؟ من الممكن أن نقسم هذا القياس إلى قسمين، هما التمثيل النازل، والمقصود به هو التمثيل النازل من الإنسان إلى أشكال أدنى منه فيزيولوجيا، مثل الكلب. كما لو قلنا بأن الكلب أليف ووفي، ووصفنا الإنسان بأنه أيضا أليف ووفي، ونحن إنما استعملنا الكلمة نفسها في الكلب مثلا استنادا إلى وجود تشابه بين بعض الخصائص التي تبدو في سلوك الكلب وحالة الولاء الإرادي لشخص تجاه مسألة ما عند البشر، وهذا ما نسميه وفاء. وبسبب هذا التشابه لا نستعمل كلمة وفي على نحو الاشتراك اللفظي. ومن ناحية ثانية نلاحظ وجود فارق كبير في الخصائص بين موقف الحيوان وموقف الإنسان، لأن موقف الإنسان أسمى من موقف الحيوان فيما يتعلق بالمسؤولية والتفكير الواعي، وعلاقة مواقفه بالمقاصد والأهداف الأخلاقية تختلف عن علاقة الحيوان. وبسبب هذا الفرق فنحن لا نستعمل أو لا نستخدم كلمة وفي على نحو الاشتراك المعنوي ولا على نحو الاشتراك اللفظي، بل نستعمله على نحو التمثيل لنشير إلى خصائص موجودة في مستوى وعي الحيوان تماثل ما نسميه على المستوى البشري وفاء. يعني هناك أشياء مثل الوفاء في الحيوان مثل الوفاء في الإنسان، وبالتالي نطلق على هذه الخصائص الموجودة عند الحيوان المماثلة للوفاء عند الإنسان كلمة وفاء. وكذلك إذا انتقلنا إلى مستوى العلاقة بين الله والإنسان، وهو ما يسميه التمثيل الصاعد، والمقصود بهذا التمثيل هو عكس ما ورد في النقطة السابقة، بمعنى أننا نجد الصفات التي ندركها مباشرة في أنفسنا من خير وحكمة وغيرها تعبر عن ظل خفيف للخصائص الإلهية التي لا يمكن معرفتها إلا عن طريق التمثيل. فحين نقول إن الله خير، فهذا يعني وجود خاصية من خصائص الموجود المطلق الكامل تماثل ما نسميه خيراً على مستوى السلوك البشري، وفي هذه الحال تكون الخيرية الإلهية هي الحقيقية والمعيارية، وما تظهره البشرية في أحسن أحوالها ليس سوى انعكاس ضعيف ومجتزأ ومشوه لهذه الخاصية. أما الوجود الكامل الصرف فهو يعني لهذه الخاصية فهو في الله وحده. فبالتالي هناك في الله صفة، في الإنسان صفة الخير، يجد الإنسان في نفسه من صفة الخير، ثمة ما يماثله لكن في مستوى أعلى من خصائص في الذات الإلهية تشبه هذه الخصائص، ما يجده من نفسه من خير لكنها أسمى وأعلى، فيطلق على هذه الخصائص الموجودة في الإله صفة الخير فيقول الله خير، لكنه خير لا على معنى الخير الذي يطلق على الإنسان ولا على معنى مختلف، إنما على معنى متفاوت إذا صح التعبير. فهذا يعني وجود خاصية من خصائص الموجود المطلق الكامل تماثل ما نسميه خيرا على مستوى السلوك البشري، وبالتالي الخير الأسمى هو الله، الخصائص الكاملة الموجودة في الله التي نطلق عليها خيرا تجسد هذا الخير الموجود في الإنسان في صورته السامية والكاملة. المفكر الآخر الذي كان له وجهة نظر في اللغة الدينية هو اللاهوتي الشهير بول تيليش، وهو لاهوتي ألماني، ألماني المولد، توفى بالستينات من القرن الماضي، وكان له طبعا مساهمات كبيرة ومهمة في سياق اللاهوت البروتستانتي. يصرح تيليش حقيقة بأن اللغة الاعتيادية تعجز عن أن تقول أي شيء عن الله، حتى أن لفظ المطلق لا يكفيه، فكل ما نقوله منتزع من مادة واقعنا المتناهي، فكيف نعبر بالمتناهي عن اللامتناهي؟ اللهم إلا بصورة مجازية أو رمزية، والأخيرة يعني الصورة المجازية أو الرمزية هي القادرة على التعبير عن الإله المتعالي وخصائصه وصفاته وأفعاله ووجوده في كليته. ويعد تيليش من أبرز المعبرين عن هذا التفسير المجازي الرمزي للغة الدينية، أي أنه من أصحاب النظرية القائلة أن كل العبارات الدينية ومضمونات الكتب المقدسة ليست إطلاقا تقريرات عن وقائع، بل هي مجازات ورموز، وإمكانات فك هذه الرموز وحل ألغازها وفك طلاسمها مفتوحة ومتجددة على نحو الدوام، ويستطيع كل إنسان أن يسهم بشكل أو بآخر في فك رموز هذه اللغة الدينية حسب ثقافته ومستوى معرفته والسياق الثقافي الفكري الذي يوجد فيه والأفق المعرفي الذي ينخرط في اختباره وفي تجربته. والرمز الأساسي في أقصى مجالات اهتمامنا بحسب رأي تيليش هو الله. الله وهو حاضر دائما في كل فعل إيماني، حتى حينما يشتمل فعل الإيمان على الإنكار. لما بقول ليس هناك إله، حاضر، الله حاضر. والإلحاد لا يعني عند تيليش سوى محاولة إزالة الهم الأقصى، يعني الانهمام الأقصى، أي البقاء بلا اهتمام بشأن معنى وجود المرء. أنا حينما أنكر إذا صح التعبير وجود الإله، فإنني أسلخ إذا صح التعبير المعنى عن وجودي الشامل وعن وجود العالم. وحينما أؤمن بوجود إله أصبغ معنى ما محددا على العالم يجعل منه شيئا قصديا، شيئا هادفا إذا صح التعبير. وليست هذه اللامبالاة عند الإلحادي بشأن أو عند الملحد بشأن السؤال الأقصى سوى صورة متخيلة من صور الإلحاد. فالله هو الرمز الأساسي للإيمان، وكل الصفات التي ننسبها إليه مثل القوة والعدالة والمحبة مأخوذة في الحقيقة من تجارب متناهية وتطبق رمزيا على ما وراء المتناهي. وإذا كان الإيمان يطلق على الله اسم القدير، فهو يستعمل تجربة القوة الإنسانية لكي يرمز بها إلى محتوى القدرة أو القوة اللامتناهية، وهي تزاد على جميع الصفات والأفعال الأخرى الماضية والحاضرة والمستقبلية التي ينسبها الناس إلى الله، وكلها رموز مأخوذة من تجربتنا اليومية، وليست معلومات عما فعله الله في قديم الزمان أو ما سيفعله في المستقبل. فليس الإيمان هو تصديق هذه القصص، بل هو القبول بالرموز التي تعبر عن همنا الأقصى من خلال الأفعال الإلهية. والمعتقد الديني على وفق بول تيليش يمثل حالة من الاهتمام المطلق، وهذه الحالة لا تستطيع التعبير عن نفسها إلا بلغة رمزية. فأي شيء مثلا نقوله بشأن ما نهتم به اهتماما مطلقا، سواء أسميناه إلها أو لم نسميه، فإن له معنى رمزيا يشير إلى ما وراء النفس الإنسانية ويشارك فيما يشير إليه، ولا يمكن أن يعبر عن نفسه بأي طريقة أخرى تفي بالغرض. لذلك فلغة الدين هي لغة الرموز، وجميع العبارات الدينية التي تعبر عن الحقيقة المطلقة هي عبارات رمزية، باستثناء عبارة واحدة وهي كلمة الله، لأن الله يمثل الوجود في كليته. أما باقي العبارات كقولنا الله أزلي يعني المسندات، والله خير، فعبارات رمزية، والسبب يعود إلى أن أي حكم، أي إسناد حكم إلى الإله ينبغي أن يكون رمزيا، لأن الحكم الجازم يستعمل جزء من التجربة المحدودة ليقول شيئا عنه. حينما أقول الله خير فأنا أختبر الخير في تجربتي، والله أزلي فأنا أختبر المحدودية في تجربتي، فأولد معنى الأزلية كنقيض للمحدودية وأسبغه على الله بما أنه شيء يتعالى على المحدود. وبالتالي الله أزلي والله خير عبارات رمزية، لأن كل حكم جازم يستعمل جزءا من تجربتنا المحدودة ليقول شيئا عن الله، ثم يسمو بمضمون هذا الجزء على الرغم من كونه يتضمنه. يعني حينما أقول الله خير أخذ تجربتي في الخير ثم أسمو بها وأرتفع لأسبغها على كائن مطلق لا نهائي هو الله. وبالتالي جزء الحقيقة المحدودة الذي يصبح وسيلة للحكم الجازم على الإله يثبت وينفي في الوقت نفسه ويصبح رمزا، لأن التعبير الرمزي هو ما ينفي معناه الحقيقي بما يشير إليه وكذلك يثبته. أنا أنفي الخير الإنساني عن الله لكن أثبت الخير ما فوق الإنساني له. أنا أثبت أو أنفي عن الله أن لا يكون أزليا محدودا، ثم أثبت له عدم المحدودية أو الأزلية، وهذا الإثبات يعطي التعبير الرمزي أساسا كافيا للدلالة على ما وراءه. هاتان نظريتان في اللغة الدينية، هناك نظريات أخرى حول اللغة الدينية، لكن هذا السياق الذي مررنا فيه تعريف الدين ونشأة الدين والأساس الذي تولد منه ثم لغة الدين يحيلنا على العلاقة التي ينبغي أن تنشأ حينئذ بين الفلسفة والدين، ولما يصبح الدين موضوع اهتمام فلسفي، وما هي العلاقة التي تربط الفلسفة بالدين في المحاضرة الآتية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.